مع الليلة 22 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية الكريمة فيها سبب للنزول وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. الأمر الأول، نص جماعة كبيرة من المؤرخين والمفسرين ومنهم طبري في تفسيره والجلال السيوطي أيضا في تفسيره وابن منظور في لسان العرب في مادة قمحة والذهبي في ميزان الاعتدال وجماعة كثرة موجودة المصادر، قالوا لما نزلت هذه الآية الكريمة استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له: يا علي، الذين أشارت إليهم الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أنت وشيعتك، تأتوني يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين. فنزلت الآية بهذا السبب، ولذلك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عليه كان يقول: كان الصحابة إذا نظروا إلى علي بن أبي طالب قالوا: جاء خير البرية. نعم، أشاروا إليه وقالوا: جاء خير البرية. طيب، بعد ما عرفنا سبب النزول وأن الرواية أو بالأحرى ما ورد من الآثار حول نزول هذه الآية في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وفي شيعته، يعني كثرة الروايات اللي ذهبت إلى هذا المذهب إلى هذا الرأي وصلت إلى درجة لا يمكن الجدال فيها، مناقشة فيها بعد ما أكو مجال للمناقشة فيها، لما وصلت إلى هذه الدرجة صارت أكو محاولات للالتفاف على الآية، ستأتينا إن شاء الله سأذكر لك المحاولة. أولا خلي نستنتج بعض الأشياء من سبب النزول ثم نعود للموضوع. تعريف الآية الكريمة اللي عرف بها النبي صلى الله عليه وآله بأنها في علي وشيعته، التعبير تعبير شيعة، يظهر أن هذا كان معروف في أيام النبي صلى الله عليه وآله. يعني مسألة لفظ الشيعة بما إلى من مضمون، يعني هم الأتباع، الجماعة اللي هم الأتباع المشايعون لأمير المؤمنين بالذات، ومعروف أشخاصهم، يعني الرواد الأوائل المعروفين بالذات، هذا المعنى ولد في أيام النبي. نبه، كيف يعني ولد في أيام النبي؟ ولد في أيام النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي زرعه، والآيات الكريمة والأحاديث النبوية هي التي أفرزت هذا المذهب، أفرزته في عصر النبي، في أيام النبي وفي بواكير أيامه. نعم، شلون يعني؟ من قبيل شنو؟ يعني مثلا احنا نشوف السيوطي بالدر المنثور ومجموعة من المفسرين يروون عن عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه، عبد الله ابن مسعود يقول: كنا نقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، في أن عليا بلغ ما أنزل إليك من ربك، في أن عليا إمام المسلمين أو إمام المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول هكذا كنا نقرأها في عهد النبي، ثم تغيرت قراءتها. زين، هذا مو احنا نرويه، تنبه، احنا قد نرويه على سبيل التفسير. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، العفو، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، في عليين، احنا اذا نقول في عليين نقول هذا في من باب التفسير مو من صلب القرآن، لكن الروايات عند المذاهب الاسلامية الاخرى تقول لا، هذا من صلب الآية، كان يقرأ في عهد النبي من صلب الآية. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك ان اكو نقص في القرآن، يعني على ما يذهب اليه القول. نبه شوي، تحلي عينك زين، خلي اذكر لك الان جملة من الروايات، مع العلم انا ابين لك ان ترى كثير من الروايات التي وردت عن اهل المذاهب، عن المذاهب الاسلامية الاخرى في نقصان القرآن او في القول بالتحريف، يعني مو معناه يؤخذ بها، لا، هم يقرؤون يثبتوها لكن ما يرتبون عليها اثر، ما يأخذون بمضمونها، يعني يقولون أن هناك نقص لكن هذا النقص لا يرتبون عليه الأثر. واللي يحب أنا مستعد أعطي مصادر بالعشرات من المذاهب الإسلامية الأربعة، مو بالأحاد، لا، بالعشرات، والآن أقرب لك بعض المصادر. زين، نفس الجلال الشيوطي يروي عن الخليفة عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن القرآن 127,000 حرف، من قرأه صابرا محتسبا أعطاه الله بكل حرف، نعم، حورية من الحور العين. نبه لي هاي الرواية، أذكر لك نص الرواية. طيب، إذا فرضنا أن أولا وحدة نجي، إذا فرضنا أن القرآن حروفه 1,027,000، يعني يطلع بجد القرآن الموجود الآن بين أيدينا 3 مرات، يعني يكون بقدر القرآن اللي موجود فعلا 3 مرات، هاي بناء على الرواية، والرواية يعقب عليها البعض يقول أنها صحيحة معتبرة لا نقاش في سندها ولا في ظهورها. زين، طيب، اولا اذا كان هذا قول الخليفة نفسه في ان القرآن كانت حروفه، واللي يحب يشوف اقل يعني اقرب المصادر الاتقان للشيوطي، للجلال الشيوطي، ويشوف ايضا تفسيره نفس تفسير الشيوطي، ويشوف ايضا ما ورد في ذلك في مصادر، اللي يحب أن أنطيه بها يعني مجموعة من المصادر. طيب، إذن القرآن بناء على هذا كان 3 أضعاف القرآن الموجود، ألا يؤدي هذا إلى القول بالنقصان، نقصان القرآن والقول بالتحريف أم لا؟ أي نقطة. النقطة الثانية، ممكن أن نفتح الثغرة في التفكير الإسلامي، يعني بناء على صحة الرواية أن المؤمن يعطى يوم القيامة بكل حرف يقرأه من القرآن حرية من الحور، وافترضنا أنه حروف القرآن 1,027,000، يعني ما نفتح شوية ثغرة من الثغرات اللي يمكن أن يتطرق النقد إلها، أنه شنو يعني الله عز وجل هناك فاتح لباب لتغذية الجنس، كل واحد يعطي 1,000,000 مرة ويعطي 27,000 مرة، وما أعرف يعني شنو هالكلام هذا، مؤداه شنو يعني؟ هذا المعنى مما يعزز الثقة بآثارنا بتاريخنا بفكرنا أو لا؟ يفتح علينا باب من ايش اسمي يعني من علامات الاستفهام يعني ما اريد اقول اكثر من هذا. طيب هاي اثنين. لا اذا رجعنا الى الروايات التي تقول بالتحريم مثلا زرع بن حبيش يقول كم تقرؤون سورة الأعراف؟ قالوا له سورة الأعراف نقرأها 74 آية، هي 73 آية. قال إنا كنا نقرأها على عهد رسول الله بقدر سورة البقرة. سورة البقرة 286 آية، تطرح منها 73. نعم الشبقة يعني تقريبا 213 آية ساقطة منها السورة وحدها، شاقطة من سورة وحدة القد. منها الروايات اللي منها النوع أنا مستعد أجيب لك عشرات بطرق معتبرة عن المذاهب الإسلامية الأخرى عن مؤرخيهم ومفسريهم وما ورد من أقوالهم في هذا المورد. جن من بعد هذا كله هل يقول قائل أن الذي يذهب إلى التحريف نعم هم الشيعة؟ سؤال أسأل سؤال، يا هو الذي يقول بالتحريف؟ مع العلم إحنا إذا جئت إلى الروايات اللي عندنا والتي ظاهرها يوهم القول بالتحريف هذه منبوذة ما نقبلها بحال من الأحوال. وحتى الذين رواوها بناء على شرطهم لا تقبل. شلون يعني؟ لأنهم اشترطوا أن الرواية التي تأتيكم وتخالف كتاب الله وسنة نبيه اضربوا بها عرض الجدار، وهي تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي، لأن القرآن صريح بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم صريح في أن ما بين الدفتين هو القرآن، محفوظ عن التغيير والتبديل والتحريف. الروايات كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في أن القرآن محفوظ عن التحريف. جن إذن كل رواية تخالف هذا المضمون، مضمون الكتاب مطروحة ما نقبلها. وبعد شيء ثاني ألفت نظرك إليه، الآن أنت لما ترجع إلى مثلا أفرض صحيح البخاري أو صحيح مسلم مثلا أو سنن أبي داود أو صحيح الترمذي، هاي كتب الصحاح اللي يحب يشوف ما كتب عنها، كل هاي الكتب اللي أذكرها لك وبما فيها موطأ الإمام مالك إذا مروا بي يقولون أصح كتاب بعد كتاب الله هذه الكتب. حتى يوصل البعض بهم يقول من وضع سنن أبي داود في بيته فقد وضع نبيا يتكلم في بيته. يعني أن كلامه ما عليه نقاش، رواياته كلها صحيحة، وهي اللي ذكرتها لك بأجمعها تروي أن القرآن محرم. هاي اللي أذكرها لك بأجمعها بها روايات تذهب إلى التحريف. إذن مو إحنا الذي نقول بالتحريف، إحنا الآن لما ترجع الآن بين يديك مجموعة من المؤلفات، تفاسير الشيعة موجودة، ارجع إلى آلاء الرحمن مثلا للبلاغي، التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، البيان المقدمة للسيد الخوي قدس الله سره، مجموع عشرات من المصادر تجي إلى الروايات التي تذهب إلى التحريف تقول هاي نرمي بها عرض الجدار، لا نرتب عليها أثر ولا نعتبرها صحيحة، وحتى ما ثبت سنده نؤوله، والقرآن ما هو موجود بين الدفتين. ما أريد أقول ما عندنا روايات، لا عندنا روايات موجودة، روايات موجودة عندنا تذهب، ولكن نرمي بها عرض الجدار لا نرتب عليها أثر ولا يمكن أن تعتبر عندنا معتبرة. بالعكس إذا مسألة الإلحاح، هل إلحاح هذا على أن القول بالتحريف ينسب إلى الإمامية؟ هذا إلحاح شعب عن لئيم وعلي علامة استفهام ومن ورائه شبه ومن ورائه إرادة لتمزيق وحدة المسلمين، وإلا ما يمكن يسلم لنا ديننا إذا ذهبنا إلى القول بتحريف القرآن. ما يمكن ما يسلم لنا حكم من الأحكام الشرعية، لأن إذا فتحنا الباب وقلنا أن القرآن فيه نقيصة ما أقدر أنا أتمسك بآية أخرى من القرآن، ما صار عندي علم بأن القرآن مثلا واقع منا شيء. طيب جائز هاي آية الوضوء مو كاملة، جائز آية الصيام مو كاملة، جائز آية الصلاة مو كاملة، جائز أكو بعض الآيات قيدت إطلاق أو خصصت عموم أو بينت إجمال. إذن ينفتح لنا هالباب، وإذا انفتح الباب معناه ما أكو عندنا أثر نقدر نعتبره صحيح ونرتب عليه حكم شرعي. نبه، إذا نحن لا نقول بتحريف القرآن أبدا، القرآن هو ما بين الدفتين، وهذا المعنى كتب فيه كتابنا وأوعبوا في الكتابة وأشبعوه، كتب به المرحوم شيخ حسين شرف الدين بالمراجعات وبالفصول المهمة، كتبوا به نعم جماعة من المتأخرين، افرض التحقيق فينا في التحريف، نعم جمع وأوعى وكتب كتابة مفصلة، الزم أي مقدمة من مقدمات تفسيرنا. شوف أكو عندنا واحد لا يرمي بهذا القول عرض الجدار أبدا، كل جماعتنا كلهم إذا مروا به يقولون هذه الروايات اللي وردت بالنقص أخو زيادة ما أقول، لكن الروايات الواردة بالنقص محرفة ونرمي بها عرض الجدار، ما لنا شغل بها. طيب إذا هذا الجانب لما عرفنا ما هو السر وراء هذا الإصرار في أن ينسب لنا القول بتحريف القرآن، أي نقطة؟ النقطة الأخرى اليوم جتني أكثر من رسالة أو أكثر من تليفون يلحون أنه لا بأس بأن تعال جنة أفرض عن طريق إحدى الفضائيات، مسألة التفسير الباطني، إحنا أكو عندنا تفسير باطني أو لا؟ عند غيرنا ما عندنا احنا تفسير باطني، عندنا شيء واحد، عندنا اذا الايه اصطدمت مع القواعد العقليه او اصطدمت نعم مع اثر من الاثار الصحيحه لابد من تاويلها، لانه يعني ما ضربت لك مثلا انا العام اول عام، يعني لما اقرا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا، يعني أن هذا أقدر أحمله على ظاهرها أن اللي يفقد بصره هنا باشره أعمى يوم الغشنة ذنبه، شو مسوي هذا؟ الله يبتلي بالعمى ويعاقبه، ما أقدر أحمل آية، إذا أحملها على عمى القلب لابد وأن أولها أصرفها عن الظاهر. لما الكتاب القرآن يقول لي الرحمن على العرش استوى، طبعا ما أقدر أحمل الاستواء بأن قعد وصار ببسط العرش والعرش لما من يمينه ومن شماله، ما يمكن أحملها على هالمعنى، لأن هذا يستلزم الجسمية، وإذا استلزم الجسمية استلزم المحدودية وما صلح للألوهية أبدا. إذن أنا أضطر أصرف بعض الظواهر إلى ما يلتقي مع مسار الفكر الإسلامي الصحيح، هذا عندنا، لكن باطنيات ما عندنا. يعني أرجوك لما تجيني رواية من هالنوع رواية من النوع أنت ترويها، يعني أنا أقدر الآن أعتبر تفسيركم باطني، أنت الشيوطي تقول لي بالدر المنثور أن الآية تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، نعم هاي أنا إذا أحملها على ظاهرها يعني كل الناس، لكن إذا رجعت إلى سبب النزول اللي أنت تروي أصرف عن الظاهر إلى جماعة خاصة، الجماعة الخاصة هم علي وشيعته. إذن أنا أضطر بدافع القرائن أن أصرف الظاهر إلى معنى آخر، وإلا ما عدنا إحنا في قلب القرآن الكريم من يذهب إلى الجانب الباطن ولا يحتج بظهور القرآن، بالعكس حجية ظواهر القرآن محل إجماع فقهائنا. جن من بعد هالمقدمة خلي أرجع للآية. طيب إذا من اللي زرع التشيع لما تنزل الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي كما يرويها عبد الله بن مسعود وكما يرويها غيره، هذا معناه إلى مفاد يوم إلى مضمون يوم إلى مضمون، يعني أنا لما أسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وأعرف أن علي بن أبي طالب نزل فيه قرآن وأتبع ويجيني عبد الله بن عباس يقول لي 300 آية نزلت في علي بن أبي طالب، وتجي الروايات كلها تمدح عليا عليه السلام وتعطي مكانته، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي كنفسي، نعم أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من أشجار شتى. هذا الحديث، هاي الأحاديث إلى معنى لو ما لا معنى؟ هل راح تخلي الناس يلتفون حول علي أو لا؟ إذا التفوا حوله هو هذا التشيع، شو التشيع شنو؟ ها؟ إذن اللي زرع التشيع القرآن والسنة النبوية الشريفة. فإذا عرفنا هذا، شنو إذن دعوة أن التشيع نزعة فارسية؟ مو يجي بعض الكتاب عند لقب ها طولة ها عرضة رئيس قسم في أكبر جامعة، ويجيك يقول لك هذا مذهب من المذاهب المشبوهة اللي دست بالإسلام حتى تظهر بها الشعوبية، تظهر بها الحلولية، تظهر بها، يقوم يعدد لك أشياء كثيرة أصلا ما يعطينا مساحة من الإسلام، مع العلم أن القرآن الكريم عندما نزل حدد لنا معنى الشيعة، والنبي حدد لنا معنى الشيعة. إذن الفرقة ولدت في أيام الرسول. إذا أكو علامة استفهام على غيرها مو عليها، إحنا ما عدنا رأي يخالف كتاب الله وسنة نبيه، وما أرد أحط إيدي أصابعي على دنابل أحول بيها الموضوع إلى بؤرة، لا ما أريد. أنا بمقدار ما تقتضي الضرورة أشير إلى، لأن ما عادت هاي البحوث تخدم وحدة المسلمين أبدا. هاي بحوث قامت تؤدي، لكن شو نسوي يعني أنت؟ هاي ندعو إلى نبذ ما يدعو إلى الفرقة، ويجيك واحد يهدم عليك ما بنيته رأسا، يرميك بكل هذا على طريقة رمتني بدائها وانشلت. وإلا في واقع الأمر التشيع زرع من أيام الرسول صلى الله عليه وآله، عندما يمسك النبي يأخذ علي بن أبي طالب من إيده ويقول برز الإسلام كله إلى الشرك كله. أرجوك شفتهم أنا من هالمعنى، أفتهم أن هذا الرجل الذي يمشي على الأرض هو نسخة، نعم، من الإيمان الذي جسدته السماء، من الإسلام الذي جسدته السماء في شخصه. فإذا كان كذلك أنا ملزما أتبعه، ملزما ألتف حوله، وإذا التفيت حوله إذن أنا من أتباعه. إذن التشيع خلقه القرآن، التشيع خلقته السنة النبوية الشريفة. ما كان التشيع عش للشعوبية، تفيد تصور للتشيع عش للشعوبية شنو؟ شعوبية دم لو فكر. إذا دم احنا 99% من اولا ائمتنا كلهم عرب، فقهائنا 99% منهم عرب، واحنا ما عندنا حساسية، احنا نتبع القرآن ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما يفرق ان يكون حامل الفكر فارسي او عربي او كردي او اوروبي ابدا. انا اذا كنت مسلم اتبع الفكر ما اتبع الدم، ومع ذلك من باب التنزل أنا أئمتي عرب وفقهائي عرب وفكري عربي، وارجع إلى فكر الشيعة شوف ياه الفكر أين تقع العروبة؟ هل تقع في فكر التشيع أم تقع في فكر الآخرين؟ إحنا ما عندنا واحد يقول يجوز أن يصلي الإنسان باللغة الفارسية، ولا عندنا واحد يقول أن العقود تصح باللغة الفارسية. إحنا عندنا عقودنا نشترط فيها أن تقع باللغة العربية، عباداتنا نشترط أن تقع بلغة القرآن. شوفوا آراء فقهانا عندما يجون إلى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا، شوف شنو آراء فقهانا لتعرف أين الشعوبية. إحنا ما وقفنا يوم من الأيام بوجه القرآن ولا بوجه لغة القرآن ولا بوجه الرواد الأوائل اللي حملوا هذه اللغة وحملة ومضمونها، بالعكس احنا من المؤيدين لها. لكن الغريب ان احنا ما نملك وسيلة تنشر فكرنا، هذا المشكلة. انا شو اسوي اذا 50 قناة فضائية كلها يومية تهبش علي وتشتمني؟ شو لحق انا؟ ها؟ لحق ارجوك. ويا ريت اولادنا يملكون الحماس اللي يملكوها هؤلاء انت ملاحظ ان هذا يجيك مشعور مملوء حرارة بيد كاسيت يشتمك وبيد كتاب يشتمك وبيد منشور واحنا اولادنا خاملين شاغلين انفسهم بقضايا تافهة لا اول لها ولا اخر ولا واحد من عندهم يدعو نعم للدفاع عن مبدئها وعقيدته او يضرى ابدا. ليش انا ما ادري سيمر علينا خلال البحث هذا مو طابع التشيع ما كانوا الشيعة هكذا ابدا. يعني انا ما ادعو الى ان نجي نخرج شوشرة لا لا لكن انا من حقي ومن حريتي ان احافظ على عقيدة ادافع عن نفسي هذا اقول هذا فكري انا مسلم ليش حاول تطلعني عن حضيرة الاسلام انا هذا فكري وهذا فكر غيري وهذا ما ينافي. لكن ليش ابنائنا ما يملكون هالمعنى عندنا اقلام وعندنا مثقفين وعندنا حملة فكر عندهم عقدة اصلا عند عقدة ما يكتب بها القضايا ابدا عند عقدة صاير لك فرد امعة صاير انسان ما يملك يعني ما يملك استقلالية بالفكر ما يملك ابدا. تقول له ليش وما تشوف الاخرين انت بدأ تشوف انت هاللون من الحماس مع العلم لا يملك دليل لكن عند حماس لا يقف عند حد وانت بيدك كل الأدلة وبوسعك بالطريق المعقول الطيب تدافع عن فكرك وتدافع عن دينك وعقيدتك. طيب سيجينا المعنى خلال البحث. فإذا أعود للموضوع الآية بالنص اللي نص عليه من ذكرتهم من المصادر أنها نزلت واستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وقال إذا جاءت الناس يوم القيامة تجيء أنت وشيعتك راضين مرضيين ويجي أعداؤك غضابا مقمحين مقمح يعني مغلولة يده إلى عنقه. نعم النبي صلى الله عليه وآله بالنص زين ما ترتب عليها أثر أنت لما تشوف هالرواية غير ترتب عليها أثر تعال نشوف الأثر اللي رتبوه شنو. يجيك ابن حجر بالصواعق المحرقة تدري شو يقول بعد أن يحاول أن يشكك بالحديث ما يشوف أكو مجال للتشكيك لأن رجال السند كلهم أصحاء أقوياء المضمون صريح واضح شو يسوي شو يقول يقول تدرون من شيعته شيعته أهل السنة ذولا هم اللي يجون را لأن أحبوه كما أمر الله أما الآخرون فهم أعداؤه. يعني مروان حبيب علي بن أبي طالب يعني عمرو بن العاص حبيب علي بن أبي طالب أرجوك شلونه يعني لا ترى مو هذا مو غريب على منطق البعض هذا موجود هذا المنطق يقولون معاوية سويت انت العمار انقتل والنبي يقول لي عمار تقتلك الفئة الباغية تسويت منه قال مو احنا قتلنا قتل علي بن أبي طالب جاب دب بين شيوفنا هو قتله. اللغة هذه موجودة من الأول إلى يومك إذا هذا اللون من الكلام هل يقبل بربك هل يخدم فكرنا الصحيح هل يخدم الحقيقة اللي ننشدها احنا نبحث عن حقيقة ندور عن حقيقة أنا ما عندي مانع لا هذا ابن عمي ولا ذاك ابن خالي ولا هذا عدوي أرجوك كلاهما من قريش وهذا صهر للنبي وهذا صهر للنبي وهذا من عشيرته وهذا من عشيرته ما عندي عداوة يا أحد أنا أبدا كل ما في الأمر أن الدليل أخذ بعنقي للإدعان بأن هذا هو المميز مع احترامي للآخرين ما سويت شيء أكثر من هذا. فيدخل نرجع شوف غريب هذا ابن حجر يقول نحدو إحنا شيعته مو دول شيعته لا إحنا أحببناه كما أمر الله أما هؤلاء فأعداؤه في الحقيقة والواقع. فمثل ما قلت لك يعني أن عمرو بن العاص هذا محب لعلي بن أبي طالب ومروان ابن الحكم محب لعلي بن أبي طالب. أعود للموضوع من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نبالي شوي أكو قاعدة هنا خلي أوضحها إليك القاعدة ينصون عليها الأصوليين يقولون الحكم إذا يكون موضوع وصف يكون الوصف علة. هل أقرب لك المعنى يعني الآن لما أسمع أفرض النبي صلى الله عليه وآله يقول أكرموا العلماء لما يقول أكرموا العلماء، هاي العلماء وصف، بصف جماعة بالعلم، معناه موضوع الحكم ياهو العلماء. يعني دول ليش أمر النبي بإكرامهم؟ العلة شنو؟ أنهم علماء. لأنهم علماء النبي أمر بإكرامهم. إذن الوصف اللي هو موضوع للحكم علة، يعني علة الإكرام أنهم علماء، لأنهم علماء أكرموهم. زين خلي نرجع للآية. الآية من هالنوع، الآية تقول إن الذين آمنوا، تصفهم بالإيمان، وعملوا الصالحات، يعني لازم يتوفر هالعاملين حتى يصدق عليهم أنهم شيعة. إذا قلنا أن الشيعة هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم يتوفر عندهم هالوصفين، الإيمان بعد وعمل الصالحات. خلي نشوف هذا المعنى موجود لو لا. أنا وعدتك الآن، قلت لك إحنا لما نرجع إلى الرواد الأوائل من الشيعة نجد أن هذا الوصف موجود عندهم. شلون؟ خلي أضرب لك مثلا، شوف الإيمان شلون يوصل إلى أي حد. عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه، عدي ابن حاتم بيته معروف، هذا أبو حاتم الطائي، البيت المملوء أمجاد اللي مملوء عنفوان وكرم ومكانة، عدي كان ملء إهابة مثل ما يقولون. دخل معاوية طبعا أجبر أصحاب علي بن أبي طالب من بعد مقتل الإمام علي أن يفدوا عليه، يعرضون ولائهم، واللي ما يجي يعرض للعقاب، نعم يعرض للعقاب ويعرض للمطاردة ويعرض حتى لعدم قبول شهادته. نبالي شوي زين، إذا يحب علي بن أبي طالب لا تقبلوا لهم شهادة، نعم ضايقوهم، اقطعوا عنهم العطاء، كل هذا زين. فإجى عدي دخل، لما دخل لقى منه الرواد اللي قاعدين، أو بالأحرى الندمان اللي قاعدين إلى جانب معاوية، لقى عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وأنهمون أهل المجاميع. لما دخل عدي وحدة من عيونه راحت شوكت يوم الجمل، إجا سهم إليه وقع بعينه فذهب بعينه. فلما دخل عينه طبعا كانت مشدودة معالجة ومشدودة، لما دخل رفع ابن الزبير إليه رأسه قال له أبا طريف؟ قال بلى. قال له متى ذهبت عينك؟ عينك يمتى راحت هاي؟ قال له ذهبت يوم فر أبوك منهزما، نعم، وضربت على قفاك فهربت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. هذا أنهى انتهى شكرا. تفت للثاني قال له ما فعلت الطرفات؟ أولادك طرفة وطريف وطرافة وينهم؟ قال له قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال والله ما أنصفك علي بن أبي طالب، قتل أولادك وأبقى ولده، إنت أولادك راحوا وهذا الرجل الآن يتمتع بصحبة أولاده، ما أنصفك، خلاف الإنصاف. تفت له قال له اسمع، أنا الذي لم أنصف علي بن أبي طالب لأني بقيت من بعده وقتل قبلي، كان اللازم أنا أموت قبله وأفديه بنفسي، أنا مسهل علي أني أبقى يكتب لي العيش بعد علي بن أبي طالب، لأن العيش بعد علي بن أبي طالب لا يساوي عندي شيء. أنا الذي نعم لم أنصف لأنه قتل وبقيت من بعده. هذا شكل الثالث. التفت له قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة الثالث من دم عثمان، ليس لها إلا عنقك. ما جاوب هذا، التفت علما المعاوية قال له يا معاوية؟ قال بلى. كأنه هذا أراد أن يشعر أنك تمس وجواب، تمس حتى جواب مسوى، وجه خطاب لمعاوية قال له يا معاوية إن السيوف التي أغمدناها أغمدناها على حشك، ولعلك تسل سيفا تسل به عليك سيوف. إذا تحاول إعادة الكرة احنا حاضرين، ما عندنا مانع، يدنا على مقابض سيوفنا. ثم خرج وهو يقول: يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمرو: عدي بعد صفين ذليل. فقلت: صدقتما، قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول. وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محمله ثقيل. وخرج طلع. نبه لي شو الموقف، شوفه، شوف الموقف، يفيض رجولة ويفيض وعي ويفيض معرفة. هذا نموذج من التشيع، هذا نبه نموذج من التشيع. معاوية على جبروته، على ما عند من كبرياء، طلعوا أهل المدينة لما إجا إلى الحج، طلعوا إلى استقباله، خرجوا لاستقباله. الوحيد اللي ما طلع قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس قالوا له: ما يمكن مثلك يفقد، انت لازم تطلع تستقبل، لأنه راح نسأل وتسبب لنا إحراج. أجبره طلع. لما طلع واجهه معاوية، بمجرد أن وقع بصره عليه واجهه بهذا السؤال. قال له قيس؟ قال: بلى. قال له: ما لي لا أرى الأنصار. والأنصار ما طالعين لاستقبالي، ليش؟ قال له: والله ما عندهم رواحل، موتتهم جوع، فقط قطعت راتبهم، قطعت عطاهم، حاربتهم برزقهم. نعم، ما عندهم رواحل يركبوها حتى يطلعون لاستقبالك. قال له: أين ذهبت نواضحهم؟ يعني هذول فلاحين اللي يجيبوا له، وهي نواضحهم وين؟ هاي اللي يجيبون عليها ماء يشتقون عليه. الجمل إذا اشتغل بالبستان يسموه ناضح، إذا طلع طبعا إلى أسماء أخرى، لكن بالبستان إذا اشتغل يعبروا عنه ناضح. يريد يعيره، يعني يقول لك: فلاحين، أين ذهبت نواضحكم ونواضحهم؟ وين شو ما هي؟ قال له: والله أفنيناها يوم بدر، يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرها. تحفز معاوية ليجيبه، جردنا منه عمرو بن العاص، قال له: على رسلك، إن أجبته يجيبك بما هو أشد. نعم، سد للباب، اسكت. هاي نماذج من التشيع، نبه، هاي نماذج. تشعر عدها شنو؟ تشعر عدها إيمان بفكرتها وعدها عمل. هذول مو بس إيمان، آمن بولاء هذا الرجل ووضع يده على سيفه يدافع عن مبادئه ويدافع عن فكره. هذا تقدر تعتبره مؤمن وعامل على تثبيت إيمانه، لأن الإيمان وحده بدون المفادات والعطاء. جت تتصور يعني بذرة الولاء لأهل البيت اجتنا هيك عفوا؟ لا، شقاها الدم. نعم، شقاها الدم، شقتها التضحيات. أرجوك، يعني أنت لما تمر الآن على عذراء وتلقى هاي القبور هاي الهاجعة، تسأل لمن؟ يقولوا لك: هاي لمجموعة من أصحاب علي بن أبي طالب قتلوا هنا. نعم، حجر ابن عدي وجماعته جابوهم، عرضوا عليهم البراءة من علي، قالوا: دلونا على مبدأ خير من مبادئه، دلونا على دين خير من دينه حتى نذهب إليه. أمر بهم فضربت أعناقهم. مو يقول شاعر عذراء: هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمام صحائف تكتب التاريخ في زمن، نعم، به المبادئ والأحقاد تلتطم، مبادئ بجانب وحقد بجانب. هذه اللحود هي عبارة عن مجموعة من الكتب، من الأشفار، تروي لك سر التضحية، قصة التضحية. هؤلاء شقوا شجرتهم بالدماء، عمدوها بالدم، آمنوا فدافعوا عن إيمانهم، حملوا الفكر ودافعوا عنه بالسيف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تاريخ سلفنا. وأنا أكد لك هؤلاء ما ركزوا ولاء أهل البيت، لأن كان ولاء أهل البيت أكدون ألف عقبة وعقبة، ألف عقبة وعقبة. لا القلم عند مجال يكتب، ولا اللسان عند مجال ينطق، ولا الكتاب عند مجال يعكس الفكرة، كلها حربت. وحتى المعدة حاربوها بقطع الرغيف عنها، نعم، الكرامة حاربوها بالاحتقار وبعدم قبول الشهادة. ومع ذلك انبثق من ذلك موقف كان غاية في العملقة، صعد إلى السماء يبرهن على التضحية. شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى فيما يقول الخطيب، وأرادوا عيبا فما وجدوه، أين من ذروة الكمال العيوب، كل هذا ليسلبوك شريرا بضع أعوام عمره المحسوب. وإذا شتمهم يصوغك ربا، جل ربي لأنك المربوب. فالواقع شجرة الولاء والإيمان شقوها بالتضحيات فأثمرت وأعطت عطاء لا حدود له. فتنبه لتعبير الآية، تعبير الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الوش. أو إشبرهنت النهاية الآية، أولا الإيمان بالفكرة، ليكن الإيمان واعي. وفعلا أنت كنت إذا تجي إلى الشيعي اللي كان في أيام الأولى تلقاه مملوء مضمون، مملوء مضمون. مع الأسف الآن إحنا ما عدنا مضمون، ما مضمون ما عدنا. يا ريتنا نملأ والوعاء الشيعي نملأ بالمضامين الصحيحة، نحط إيده على الفكرة الصحيحة السليمة، نخلي على كتاب الله، على سنة نبيه، على عطاء الإسلام، على عطاء الفكر السليم الصحيح. إحنا الآن المضمون مع الأسف يعني، مع الأسف يعني، يعني ما أقدر أحط إيدي على بعض الدنابل أبدا. يعني الآن الفرد جاي انشغل بقضايا جانبية، انشغل بقضايا ما لها علاقة ببناء الشخصية. خلي نحاول هذا اللي ينتمي لأهل البيت، خلي نخلي عنده مضمون، لا يكون أخلي طبل فارغ قعقع ما وراه شيء، ما عنده معلومات شيء أبدا. الآن معظم أبنائنا أو معظم حتى غير أبنائنا لما تيجي لي تحط ايدك تقول لي حط لي ايدك شوي على النقاط الحساسة في مذهبك، في دينك، في فكرك، المراحل اللي اتمرت بها، ايش ينبغي ان تعمل الان؟ ماكو شيء، ما يعرف من هذا الشيء ابدا. حافظ له كم خرافة حصلها مني ومن امثالي، ومصيبة يعني، هاي بلاء، هذا بلاء يعني. ما كان مضمون جماعتنا هكذا، كان عندهم مضمون ومضمون عالي. الواحد من عندهم يقعد يجادل، أكو بعضهم يقول للإمام سلام الله عليه أبعد في مسجد النبي وافتي أني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. نعم، واحد مثلك أنا أحب أن ينعرف من شيعتي حتى ينشر فكرنا، ينشر آراءنا، ينشر مبادئنا. هذا الإيمان. بعد وكون أكو عقيدة صلبة من وراء الإيمان عمل، يعني الإيمان إذا كلفني بتضحية ليكون أهرب، ما طول الأمور سهلة. ما قلك الخراساني اللي إجا للإمام الصادق سلام الله عليه يقول له أنت قاعد حقك ما أخذيه، وأنت قاعد وياك 100,000 من أهل خراسان؟ قال له حضرتك واحد منهم؟ قال له بلى. قال له جنب قاعد، صاح إلى إحدى الجواري قال لها اسجري التنور، شجرة التنور. قال تفضل قوم اقعد بالتنور. لا جماعة أخو قلت لك أحبك بس ما قلت لك حطني في التنور. تأمل، قال غرس فضل روح خلاص. بالأثناء جاء أبو بصير دخل الإمام رأسا قال له اذهب واجلس بالتنور. إيش أبو بصير قعد بالتنور؟ نبه لي، قال له عندك مثل هذا واحد؟ قال له ولا واحد ما عندي من هذا. ماكو فرق أن تموت بشاحة قتال أو تموت هنا، ما طول عندك امتثال للأمر، كن تمتثل، كن تطبق. لا تيجي لي تريد تبين لي بأنك تواليني بالقضايا الباردة، تقعد تبكي سهل البكاء، تعتصر دموعك كما تعتصر الأمل وكعاء دموعها. ماذا ما يحقق ولاء لأهل البيت؟ اللي يحقق ولاء لأهل البيت الصلابة والوقوف دون مبادئهم. ما نريد، احنا ما ندعو الى الاعتداء ابدا ابدا ابدا. المسلم ما يعتدي على اخيه المسلم ولا على غيره. المسلم المفروض من سلم الناس من يده ولسانه، لكن يحسن الدفاع عن مبادئه. والله عز وجل اكو مواطن امرنا ان نضرى بها، امرنا ان نقاتل الجهاد. ليش شرع؟ شرع الجهاد دفاعا عن كلمة الإسلام، لإعلاء كلمة الإسلام. وكلمة الإسلام أهل البيت هم المنبع والرافد الأساسي للإسلام التي تؤمن بنظافته 100%. نعم، هذا مبدأنا ومبادئ أهل البيت. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نبه، مو يجي لمجرد الدعوة يو عند إيمان أشبه شيء بأفرض كلمة بلا معنى، يعني إيمان لا ما يرتب عليه أثار. لا، المفروض أن الإيمان إلى مضمون، والمفروض أن هذا المضمون يصير دفاع دونه ويصير قتال دونه. ولهذا أنت لما ترجع الآن إلى أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي وقفوا وياه وسقوا شجرة العقيدة، تلقى ذاك المضمون الإيماني اللي عدهم دعاهم لأن يقفوا من وراء الإيمان ليدعموه، ليسقوا هذه الغرسة، وسقوها بدمائهم، سقوها بتضحياتهم بعطائهم. وإلا أرجوك، هؤلاء اللي قتلوا واستشهدوا بين يدي أمير المؤمنين ومن بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ساروا على مبدأه، هؤلاء هم روادنا، هؤلاء هم حملة العقيدة الذين آمنوا ودافعوا عن إيمانهم. ولذلك ترى هذا الموقف هو اللي أملى على الإمام الحسن أن يصالح، لأنه ما وجد الشرائح الكافية اللي يمكن أن يطمئن إلى أنها ستقف بالساحة لو نزل إلى القتال. يدري، وطبوا عليه بعض الشيعة الصادقين المتحمسين، واحد قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال الإمام تعال ترى أنا إنما صلحت للبقية عليك وعلى أمثالك، لأن أنتوا 5-6، أنا أعرف صدق ولائكم ودفاعكم، الآخرين ترى مو مثلك، أنا ما أحب أخلي دماءكم تروح هدر، وإلا أنا روحي مو عزيزة علي. الإمام كان قائد بواقعة إفريقيا، قائد بواقعة القسطنطينية، قائد بجملة من المعارك الإسلامية، قائد مع أبيه في صفين، كان يصيح املكوا عني هذين الغلامين، مو شي حباب للروح أو يخاف، لا لا لا، بس إنما أراد البقية على كم واحد أصحاء، والباقين شافوا لهم مجرد لفظ يعيش على الألسنة. ها؟ وخير تجربة للروح بعيد، خير تجربة واقعة الطرف. ايش كثر لحقوا الحسين بواقعة الطرف؟ لحقوا كلهم 73 واحد. اما اللي يعني دولة تقريبا 33 دولة من بني هاشم. والباقين اللي لحقوا والتحقوا بمعسكرة المجموعة عدد الانامل، هذا هو. فدول اللي وقف الحسين يتحدى بهم الدنيا. ولذلك قال اللهم إني لا أعلم أصحابا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى، لأن ذول جمعوا بين الإيمان والعمل، وقفوا يدافعون عمن؟ عن رحل رسول الله. مو زهير، زهير يوقف يخاطب جيش أهل الكوفة يقولهم أنتوا شوفوا هالمخيم منو بها، هاي بها عائلة رسول الله، بها رحل رسول الله، إن الله شاء أن يبتليكم بهذا حتى يشوف أنتم شلون، إيش راح يكون موقفكم من عائلة النبي. يتقدم له واحد يقول له ما كنت عندنا معدودا من شيعة أهل هذا البيت، قال له ألا تستدل بموقفي هذا على أني منهم؟ نعم رموه بالسهام فتراجع، حاول أن يستنهض بهم بقيا تراثهم أو ظهور إسلامهم اللي يدعوا، شف لا هؤلاء معرضون عن هذا. كانت النتيجة الجواب يجي عمر ابن سعد أول واحد يقول اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله أني أول من رمى الحسين وأصحاب الحسين، حط له سهم في كبد القوس ويرمي. وبس هاي ليت الأمر وقف على هذا الحد، ما وقف الأمر على هذا الحد، أول قبس يلتهب بالنار أجبيه منه عمر ابن سعد. وين عليه من؟ على مجموعة من الأرامل واليتامى وضع القبس وأخذت النار تشتعر بأطراف المخيم. يقول واحد من شعراء الطائف: ولكن سألتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد، غدات العقائل قد هوجمت فما تصنع الثاكل الفاقد، يرق لها الشوط إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد. فعلا والله يقسو لها الجالد. يقول عاد حميد: نظرت إلى طفلة ترتعد، شو تعبيره؟ كما ترتعد السعف عندما يلاعبها الريح، دنوت إليها لأطفئ النار عنها، قالت: يا هذا أنت لنا ما علينا. قلت: لا لكم ولا عليكم. قالت: يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قالت: أمر بك قوله وأما اليتيم فلا تقهر. قلت: بلى. شنو ما جدوى يعني ما معنى هذا؟ قالت: تعرفني من أنا؟ قلت: لا. قالت: أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت: بني إلى أين؟ وين رايح أنت؟ أنا أخشى أن تأخذك حوافر الخيل. قالت: أريد منك أن تدلني على المعركة. يقول: جبتها إلى المعركة، أشرت لها إلى المعركة. أقبلت اعتنقت جسما من الأجسام وهي تقول: أبا يا أبا، من للشعور المنشورات، أبا يا أبا، من للنساء الضائعات، أبا يا أبا، من للأرامل واليتامى، يا هذه المجموعة من الأرامل واليتامى التي لم يتح لها من يدافع عنها، ليتك تراها والشياط تلتوي عليها، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين، ما مش بالعرب شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهامة. كان النتيجة أن هذه الطفلة تنحني على جسد أبيها، يأتي إليها شمر ليروعها بصوته، صاحت: أبا، وجعن اللعين ضربا، بويا برضاك يا رغم عليك، يا با يجرن الشمر من بين ديك، ونصرخ ودير العين ليك. ترى على جملة من الروايات أن ما صار طلعة إلى واحدة من عائلة الحسين بالنهار، طلعنا بالليل عندما هدأت العيون، عندما نامت العيون هدأت الأصوات، طلعت وياها لفيف من الأرامل واليتامى لونك يا خويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي او خيوان ابي علي المرتضى اللي يرى انكساري للعدا وتخضعي انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، ولروحه وأمات المؤمنين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.